للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، أن يبارك في معلميها وطلابها ومشرفيها والقائمين عليها ومن ساهم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العلوم التي نقولها ونسمعها علوما نافعة مباركة، ولا تكون حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي، نواصل في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما استفتحناه من الحديث في كتاب الجنائز. وكنا قد تحدثنا في الدرس الأول في هذا الكتاب عن تعريف الجنازة، وعن بعض الأحكام المتعلقة بحضور الميت والأحكام المتعلقة بعد وفاته. ثم بعد ذلك تحدثنا عن تغسيله وتكفينه، واليوم نريد الحديث إن شاء الله تعالى عن العمل الثالث بعد تغسيل الميت وتكفينه. العمل الثالث هو الصلاة عليه، والرابع كما ذكرنا هو دفنه، ثم بعد ذلك بعد الدفن يأتي تعزية المصابين من أهله. الصلاة على الميت من فروض الكفايات، وذكرنا من قبل ما معنى فرض الكفاية. فلا يجوز أن يموت مسلم ثم لا يصلى عليه إلا ما استثني، كما ذكرنا مثلا في حادثة شهداء أحد، وأن الشهيد لا يصلى عليه على الصحيح. وهذا راجع الله تعالى في حق الشهيد لقول الله سبحانه وتعالى: أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد اعتبر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم حيا يرزق، لذلك قد يكون هذا والله تعالى الحكمة لعدم الصلاة عليه. الشاهد أن الأصل في أموات المسلمين أنه تجب الصلاة عليهم، وأن وجوب الصلاة على المسلمين فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومعنى قولنا فرض كفاية أنه ليس بفرض عين على كل واحد منهم، وليس في المقابل سنة يحق لجميعهم أن يتركها، لا. إذن فرض الكفاية هو في واقع الأمر متردد، حالة متوسطة بين فرض العين وبين السنية. فلو سألنا سائل وقال: هل يجب علي أن أصلي على الجنازة الفلانية؟ نقول: يسن في حقك ما دام غيرك قد صلى عليها، فإن لم يكن أحد صلى عليها فإنه يجب في حقك. فمثلا لو أن مثلا مجموعة من الناس خرجوا مثلا في رحلة معينة، أو في سفر معين، أو كانوا في بلد مثلا من بلدان الكفار مثلا، فمات لهم شخص، نقول يجب على من معه أن يصلوا عليه، يجب عليهم تعيينا. لماذا؟ لأنه لو لم يصلوا عليه ما صلى عليه أحد. إذن يجب على من معه تعيينا أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ثم يدفنوه. هذه أربعة من الحقوق التي للميت على غيره من المسلمين أن تفعل معه. إذن بعد تغسيل الميت وتكفينه تشرع الصلاة عليه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. والقيراط هو الجبل العظيم من الأجر. ولهذا الحديث تتمة لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في مسألة اتباع الجنازة حتى تدفن. تتمة هذا الحديث: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. إذن الصلاة على الجنازة فضلها فضل عظيم. أصل مشروعية الصلاة على الجنازة، أصل مشروعية الصلاة على الجنازة ما هو؟ هو الدعاء للميت. فكون المسلم يصلي لله سبحانه وتعالى، يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة في هذا المقام، ما مقصود هذه الصلاة؟ التعبد لله سبحانه وتعالى، وطلب الله سبحانه وتعالى، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه. إذن الصلاة أصلا من معاني الصلاة الدعاء، لذلك جاء في الآية الكريمة وصلي عليهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، ولما أتاه آل أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن الصلاة من معانيها الدعاء، وهذا في الحقيقة في صلاة الجنازة متحقق بشكل ظاهر، فالمسلم يصلي لله سبحانه وتعالى داعيا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه. إذن هذا هو مقصود أساس في الصلاة على الجنازة. لماذا؟ لأن الصلوات الخاصة كما ذكرنا لها مقاصد، فمثلا من مقاصد صلاة مثلا الاستسقاء هي كذلك صلاة من جنس الدعاء لله سبحانه وتعالى، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. مثلا صلاة الآيات أو ما يسمى بصلاة الكسوف والخسوف، هذا صلاة فيها الفزع إلى الله سبحانه وتعالى بسبب هذه النازلة الكونية التي نزلت، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك صلاة من جنس الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستغفار. صلاة الاستخارة هي صلاة فيها دعاء لله سبحانه وتعالى أن يختار للعبد خير الأمرين، مثلا الذين تردد بينهما هل يقدم أو يحجم عن هذا الأمر، فإذا هذه الصلاة صلاة الاستخارة. الصلوات الخاصة هذه التي ذكرناها لها مقاصد مرتبطة بدعاء الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. صلاة الجنازة مقصودها الأساس، مقصودها الأساس دعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه. إذن هذه الصلاة في واقع الأمر هي من حق هذا الميت على إخوانه المسلمين أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. طيب، إذن هذا هو أصل مشروعية الصلاة على الميت. هناك موضوع آخر نرى بالحديث عنه، ألا وهو صفة هذه الصلاة. صفة هذه الصلاة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. يبدأها المصلي بتكبيرة الإحرام، يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، وقد جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن كل صلاة في الشرع يجب أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، سواء كان صلاة استخارة، صلاة استسقاء، صلاة عيدين، صلاة جمعة، صلاة كسوف، كذلك الصلاة على الجنازة. ما دامت قد سميت في اصطلاح الشرع صلاة فإنه يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ونقول إن هذا الوجوب يرقى إلى الركنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن وجوب الفاتحة وجوب يرقى إلى مستوى الركنية. لماذا؟ لأنها لو لم توجد الفاتحة لبطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة، قال لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة شرعية مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذه هي التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، يقرأ المسلم بعدها بفاتحة الكتاب. ونواصل إن شاء الله تعالى معكم الحديث عن صفة صلاة الجنازة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى. ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
نواصل معكم حديثنا بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع الحديث عن صفة صلاة الجنازة. وذكرنا أن صفة صلاة الجنازة أن يقوم المصلي فيكبر أربع تكبيرات، وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن صفة قيامه وصفة هذه التكبيرات. فذكرنا أولا أنه يقوم فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن في الصلوات كلها كما قد ذكرناه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يكبر التكبيرة الثانية، يقول: الله أكبر. طيب، هنا مسألة: هل يشرع رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة الثانية والثالثة والرابعة؟ أما تكبيرة الإحرام فيشرع رفع اليدين فيها، وهذا في جميع الصلوات، تكبيرة الإحرام يشرع رفع اليدين فيها. طيب، هل يشرع أن يرفع يديه في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، أم إذا انتهى من الفاتحة يقول مثلا ووضع يمينه على يساره يقول: الله أكبر، ثم يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أم إذا انتهى من الفاتحة وللضالين آمين يقول: الله أكبر، ثم يشرع بعد ذلك في الصلاة الإبراهيمية. ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو المعروف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه موقوفا عليه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. والأمر الثاني أن المعهود في الصلاة المعتادة، الصلوات الخمس والسنن وغيرها، أن رفع اليدين يكون في التكبيرات القيام. فمثلا إذا قام الإنسان من الركعتين يكبر، إذا كان الإنسان قائما ثم ركع فإنه يكبر، إذا رفع بعد الركوع فإنه يكبر ويرفع يديه في هذه المواطن الأربعة. لكن لما سجد ورفع من السجدة وسجد مرة أخرى لا يرفع يديه في تكبيرات السجود. إذن هذا دلنا على أنه حال القيام أو ما ارتبط بالقيام، مثلا قيام من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى القيام، أنه ترفع اليدين. لذلك هذا يناسب، وهذا قياس في هذا الموطن، نقول ما دام أن الإنسان يكبر وهو قائم فإنه يرفع يديه، وهذا في شبه حقيقة من تكبيرات القيام. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. لذلك احتجنا إلى الحديث الموقوف على ابن عمر، وهذا القياس الذي ذكرناه، وهو القياس على التكبيرات المعتادة في حال القيام في الصلاة. فقلنا أنه بهذين الدليلين يشرع للمسلم في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة أن يرفع يديه مع التكبير، الله تعالى أعلم. ولو أن الإنسان لم يرفع يديه باعتبار أنه لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، الأمر في هذا إن شاء الله تعالى أمر واسع، ولكن هذا الذي يظهر لنا والله تعالى من خلال هذه القرائن أنه هو السنة. طيب، إذن يكبر التكبيرة الثانية ويرفع يديه استحبابا، ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولهذه الصلاة الإبراهيمية عدد من الصفات، وكنا قد تحدثنا عنها في صفة الصلاة في الفصل الدراسي الأول، ونحيل عليها في ذلك الموطن حتى تعرف صفات هذه الصلاة الإبراهيمية. ومناسبة الصلاة الإبراهيمية في هذا المقام مناسبة ظاهرة، إذ فيها الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا شك أن هذه الصلاة من آداب الدعاء ومن الأسباب لإجابة الدعاء. وكنا قد ذكرنا أن مقصود الصلاة على الميت أصالة هو التعبد لله ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت ويرحمه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب رفع الدعاء ومن آدابه. فلذلك ذكرنا فاتحة الكتاب ومناسبتها ظاهرة، وهي أنها ركن في جميع الصلوات. الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مناسبتها كذلك مناسبة ظاهرة، لأنها من آداب الدعاء ومما يرفع الدعاء ومن أسباب إجابته. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويرفع يديه كما ذكرنا استحبابا، فيقول الله أكبر، ثم يشرع بعد ذلك في الدعاء للميت. إذن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. وقد جاء في الدعاء للميت عدد من الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أو لا تفتنا بعده. إذن هذا صفة من صفات الدعاء على الميت. لاحظوا أن هذه الصفة صفة عامة تشمل الصغير والكبير والحاضر والشاهد والغائب والحي والميت. إذن هذه الصفة عامة من صفات الدعاء، وهي من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كذلك من الصفات الخاصة أن يقول للميت، أن يقول في الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، الدعاء له بالمغفرة الرحمة، الدعاء أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه اعفو عنه، وأن يعافيه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الميت بعد وفاته يدخل في أهوال عظيمة، أهوال عظيمة، أهوال القبر، أهوال البرزخ، الحياة البرزخية، أهوال البعث والنشور. فإذا عافى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لا شك أن هذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى به. وقد جاء في الآية الكريمة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، لا شك أن الإنسان إذا عافاه الله من السيئات، السيئات أي ما يسوء العبد في برزخه ونشوره وبعثه وقيامه يوم الحساب، لا شك إذا عافى الله سبحانه وتعالى العبد ووقي السيئات لا شك أنه في رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم نسألك أن تقينا السيئات في ذلك اليوم وأن تعافينا في ذلك اليوم. عافه واعف عنه، أكرم نزله. النزل هو ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف، القرى الذي يقدم للضيف، الطعام الذي يقدم للضيف، هذا يسمى نزل، أو المكان الذي يهيأ للضيف هذا يسمى نزلا. أكرم نزله، وهذا فيه دعاء أن الله سبحانه وتعالى يكرم وفادة هذا الميت عليه، أن يكرم نزله، أن يكرم نزله. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى ضيافة عبد فلا شك أنه قد دخل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفاز فوزا عظيما. إذن يدعو هذا المصلي لهذا الميت لأن الله سبحانه وتعالى يكرم نزله ويوسع مدخله. أكرم نزله ووسع مدخله، مدخل الإنسان أي المكان الذي يدخل فيه، والمكان الذي يدخل فيه هذا الميت هو القبر. والقبر كما هو ثابت في الكتاب والسنة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين العاملين للخير، وفيه عذاب للكافرين والفاسقين والفاجرين، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. القبر حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية هي حياة فيها نعيم وعذاب، نعم لا يدركه البشر بمقاييسهم المادية، إذ الأصل في القبر أن النعيم والعذاب للروح يتبعه البدن، للروح يتبعه البدن، خلافا للحياة الدنيوية التي يكون فيها النعيم والعذاب في الأصل للبدن يتبعه الروح. فهي حياة برزخية لها صفة خاصة وهيئة خاصة، وهذا القبر كما قد جاء في الأثر يتسع للمؤمنين حتى يكون مد بصره، وربما ضاق على الكافرين والفاسقين حتى تختلف عليهم أضلاعهم والعياذ بالله. لذلك يسأل المسلم المصلي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع القبر على هذا الميت، يوسع مدخله أي المكان الذي يدخل إليه والقبر الذي ينزل فيه. ولا شك أن من وسع الله سبحانه وتعالى عليه في قبره لا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة البرزخية التي يبقى فيها إلى أن تقوم الساعة ثم يبعث يوم القيامة من قبره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يعيذنا وإياكم من فتنة القبر كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فاصل قصير ونعود إليكم في تمام الحديث عن صلاة الجنازة.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع الحديث عن صفة صلاة الجنازة. وذكرنا أن التكبيرة الأولى تتبعها فاتحة الكتاب، والتكبيرة الثانية تتبعها الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يتبعها الدعاء للميت. وذكرنا أن الدعاء منه صيغة عامة تشمل الميت وغيره، ومنه صيغة خاصة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، أي اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. والذنوب والخطايا محرقة للبدن والعياذ بالله، تحرق الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم. لذلك لا شك أن غسل هذه الذنوب بالماء والثلج والبرد هو مما يطفئ حرائق الذنوب مما يطفئ حرائق الذنوب، عافانا الله وإياكم من هذه الذنوب والمعاصي، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي سؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يباعد عنه هذه السيئات وأن يطهره منها وأن ينقى منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي يغسل هذا الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله اللهم دارا خيرا من داره، لأن الإنسان ينتقل إلى دار أخرى هي دار البرزخ، هي الدار الحياة الآخرة، فيسأل المسلم ربه أن يبدل الله هذا الميت دارا خيرا من داره التي عاشها في الحياة الدنيا. ولا شك أن من أبدله الله سبحانه وتعالى في الحياة البرزخية دارا خيرا من داره السابقة فإنه قد أبدل بالنعيم، أبدل النعيم العظيم وأعطي النعيم العظيم. وإذا أبدله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنة فلا شك أنه ارتقى في منازل النعيم العظيم. وأما إذا أسكن في عذاب وجحيم فلا شك أن هذا العذاب والجحيم هو من عقوبة الله سبحانه وتعالى على هذا الميت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من عقوبته، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. هذا من الدعاء المشروع للميت. ينبغي التنبه إذا كان الجنازة التي تصل عليها أنثى أن يقرأ الضمير بصيغة الأنثى فيقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وهكذا. إذا كانوا جماعة يصلى عليهم فإنه يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وهكذا، فيذكر الضمير بالحال التي تناسب الجنازة الموضوع أمامه للصلاة. يبقى عندنا سؤال وهو كيف توضع الجنازة أمامه للصلاة. نقول إنه توضع الجنازة يقف الإمام والله تعالى عند رأس الميت الذكر، وأما الأنثى فإنه يقف عند وسطها. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها صلى عليها في وسطها، فإذا يقوم الإنسان على وسط الأنثى، وأما الميت الذكر فإنه يقوم عند رأسه. هذا هو السنة والمستحب في حق المصلي على الجنازة. ينبغي التنبيه كذلك لأن الصلاة على الجنازة إن صلى الإنسان منفردا فإن هذه الصفة التي ذكرناها، إذا صلى في جماعة فإنه ينبغي مراعاة أحكام الجماعة. كيف تراعى أحكام الجماعة؟ بمعنى أن يكون الرجال صفوفا، ويستحب تكثير الصفوف في الصلاة على الجنازة، أن يكون الرجال صفوفا خلف الإمام ويكون النساء خلف الرجال مثل أحكام الجماعة المعتادة، أن لا يصف مثلا الإنسان عن يمين الإمام أو عن يساره وإنما يتقدم الإمام، هذه أحكام الجماعة المعتادة. إذا صلي على الميت جماعة فإنه تراعى أحكام الجماعة، إذا صلي على الميت بانفراد فإنه كما ذكرنا الصلاة السابقة يقف. طيب إذا صلي جماعة من الذي يقف على رأس الميت أو يقف على وسط الميتة؟ هو الإمام، والناس يكون من وراء هذا الإمام. طيب هنا مسألة وهي في حال الجماعة من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع الإمام ما الذي يعمل؟ نقول اعمل مثل ما يعمل المسبوق في الصلاة العادية. كيف يعمل المسبوق؟ من فاتته ركعة أو ركعتين في الصلاة العادية إذا سلم الإمام فإنه يقوم ليأتي بما فاته من الصلاة، فيقوم ويقضي ركعة أو ركعتين بحسب ما فاته ثم يسلم. فكذلك ها هنا، فإذا جاء المأموم وأدرك التكبيرة الثانية مع الإمام وقد فاتته التكبيرة الأولى، فنقول كبر تكبيرة الإحرام وسوف تدرك مع الإمام ثلاث تكبيرات ثم يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام لا تسلم معه وإنما تكبر تكبيرة الرابعة وهي التكبيرة التي فاتتك ثم بعد ذلك تسلم. وينبغي التنبيه هنا إلى أن الإنسان إذا قضى ما فاته من الصلاة، صلاة الجنازة مع الإمام، ينبغي له أن يقضيه بسرعة قبل أن ترفع الجنازة، فيكبر تكبيرة رابعة لا يطيل فيها، إذا فاتته تكبيرتين يكبر التكبيرة الثالثة والرابعة ثم يسلم لوحده بعد الإمام لأنه قد فاتته تكبيرتان وفاته السلام مع الإمام. إذن صفة قضاء تكبيرات صلاة الجنازة نقول مثل قضاء ركعات الصلاة في حال المسبوق في الصلاة العادية. طيب، هل ما يدركه المأموم من الصلاة مع الإمام أدرك التكبيرتين الأخيرتين، هل يقرأ فيها الدعاء على الميت باعتبار أن هذه التكبيرة الثالثة للإمام يوافق الإمام فيما يقول، أم إنه إذا كبر للصلاة في التكبيرة الثالثة للإمام وهي التكبيرة الأولى له إذا كبر فإنه يقرأ فاتحة الكتاب؟ الأظهر الله تعالى أن ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام هو أول صلاته لا آخرها. معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الصلاة العادية في الركعة الثالثة فإنه يستحب لهذا المسبوق أن يقرأ الفاتحة وسورة بعدها باعتبار أن هذا المسبوق في الركعة الأولى، لاحظتم؟ ولا نقول إنك أنت الآن في الركعة الثالثة مثل الإمام ثم بعد ذلك تقضي الأولى والثانية، لا، نقول أنت الآن في الركعة الأولى ثم بعد ذلك يأتي الإمام بالركعة الثانية بالركعة الرابعة في حق الإمام وهي الركعة الثانية في حق هذا المسبوق. فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعتين هما الثالثة والرابعة فيقرأ فاتحة الكتاب دون سورة بعدها، لاحظتم؟ إذا ما يدركه المسبوق من صلاته هو أول صلاته. ما معنى هذا في صلاة الجنازة؟ نفترض أن إنسانا فاتته تكبيرتين من تكبيرات الجنازة، أدرك الإمام وهو يكبر التكبيرة الثالثة، ما الذي يقرأه الإمام الآن في التكبيرة الثالثة؟ يقرأ الدعاء للميت. طيب، ما الذي ينبغي لهذا الداخل المسبوق أن يقرأ؟ نقول اقرأ فاتحة الكتاب باعتبار أنك في التكبيرة الأولى. بعض الناس من الأخطاء في هذه الحال، أخطاء المسبوقين، أنه ربما كبر التكبيرات منفتلا عن الإمام، فمثلا يكبر التكبير، مثلا أدرك الإمام وهو في التكبيرة الثالثة، ما الذي يفعله؟ لا زال الإمام في التكبيرة الثالثة يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، يكبر لوحده. لا، لا يصلي الإنسان منفردا، لأن الجنازة ليست حاضرة أمامه، ليست أمامه حتى يصلي عليها، وإنما يدخل هذا المصلي مع الإمام لأن الجنازة حاضرة أمام الإمام. فلذلك أنت حتى تصح صلاتك إن صليت منفردا، فمعنى هذا متى يصلي الإنسان منفردا على الجنازة؟ لو كانت الجنازة أمامه، لكن إذا لم تكن أمامه فإنه يصلي مأموما تابعا للإمام ولا يصلي منفردا. فلذلك نقول أدخل مع الإمام إن كان الإمام في التكبيرة الثالثة أو الرابعة، ما أدركت فكبر معه، وما فاتك من التكبيرات اقضه بعد تسليمة الإمام، لا تسلم مع الإمام، اقضه بعد تسليمة الإمام ثم كبر. ومما ينبغي أن يعرف كذلك من السنة المتعلقة بصلاة الجنازة أنه إذا فات الإنسان الصلاة في المسجد أو مع الناس عموما فإنه يجوز له أن يصلي على القبر، فيقف على هذا القبر ويصلي نفس صفة صلاة الجنازة ويدعو لهذا الميت بنفس الدعاء. هذا ما يتعلق بالصلاة على القبر. كذلك مما يشرع في موضوع صلاة الجنازة الصلاة على الغائب. إذا كان هناك ميت من الأموات قد مات في بلد لم يصلى عليه فيها، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي الذي أسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوحي من الله سبحانه وتعالى أنه قد توفي. طبعا النجاشي كان في الحبشة ولم يكن ثمة مسلمون يصلون عليه، وهو قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المدينة، وهذا قيام بالفرض تجاه هذا الأخ المسلم الذي مات ولم يصلى عليه، فيصلي عليه المسلمون في بلد آخر. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه في بلده. لذلك الصحيح أن الصلاة على الغائب أنها تكون في حق من لم يصلى عليه في بلده، باعتبار أن هذه الصلاة فرض كفاية لهذا الأخ المسلم، حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، ولم يقم أحد بهذا الفرض فيقام به في بلد آخر بعيدا عنه. إذن نقول الصلاة على الجنازة الأصل فيها أن تكون الجنازة حاضرة، فإن لم تكن حاضرة فإنه يصلى عليها صلاة الغائب إذا لم يكن هناك أحد قد صلى عليها. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول كذلك قول له وجه من النظر، وهو أنه وإن كان قد صلي عليها وكان من أهل الفضل والعلم فإنه يصلى عليه في بلد آخر كذلك. هذا كذلك قول له وجاهته وحظه من النظر. إذن هذه هي الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يختم لنا بخير، ويجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل خير أعمالنا وأعمارنا أواخرها وخواتمها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا.